حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام وبرنامج 313. نرحب بكم بهذا البرنامج اللي يحتوي على أسئلة ومواضيع مهمة حول القضية المهدوية. نرحب بضيف حلقتنا معنا داخل الاستوديو الشيخ حسين الأسدي، عضو اللجنة العلمية للإجابة عن الأسئلة المهدوية في مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي. حياكم الله سمحت الشيخ، أهلا ومرحبا بك.
حياكم الله ووفقكم لكل خير.
شيخنا الجليل، يعني هل من أنصار الإمام المهدي 313 أجانب، وشنو أسماءهم إن كانت معلومة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لا شك ولا ريب أن أصحاب الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه وأنصاره سيكونون من بلدان شتى،
نعم،
وليسوا من بلد واحد. ولكن هل ذكرت الروايات الشريفة بلدان أصحاب الإمام صلوات الله عليه؟ وهل من الضروري أن أكون من تلك البلدان حتى أضمن نفسي أنني من أصحاب الإمام صلوات الله عليه؟
سؤال مشروع يعني؟
نعم. في الحقيقة الجواب يكون بالتالي: لقد ذكرت بلدان أصحاب الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه وأسماءهم في روايات ذكرها الطبر الشيعي في دلائل الإمامة وابن طاووس في الملاحم والفتن،
نعم،
ربما ثلاث روايات في هذا المجال، ولكن كلها ضعيفة السند،
نعم،
ولا يمكن الاعتماد عليها. وبالتالي ينبغي أن ننتبه إلى عدة أمور في هذا المجال. الأمر الأول أن كون بعض الأنصار من بلدة، يعني مثلا وردت رواية أن هناك أنصارا للإمام صلوات الله عليه من المدينة الفلانية،
نعم،
هذا لا يعني أفضلية تلك البلدة على سائر البلدان. كيف؟ لنضرب لذلك مثالا.
نعم،
ورد في الروايات الشريفة أن من أصحاب الإمام صلوات الله عليه 313 مجموعة يسمون بالأبدال، والأبدال صرحت الرواية بأنهم من الشام،
نعم،
رغم أن الشام هي بلد السفياني والأبقع والأصهر،
فكيف
وكلهم يعني من أعداء الإمام صلوات الله عليه وسلم،
كيف يطلعون جماعة هم من أنصار الإمام؟
فما في مشكلة أن بلدا ما يكون فيه أنصار الإمام وأعداء للإمام،
نعم،
فلا واحد يبقى يبحث عن أنه أنا هذه البلدة التي أنا فيها ذكرت في الروايات أن فيها أصحاب الإمام أو لا، هذا ليس مهما كما سأبين إن شاء الله.
نعم.
وهكذا فإن عدم وجود أنصار في بعض البلدان لا يعني عدم قدسيتها أو أن تلك البلد ستكون معادية للإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه،
نعم،
هذا أولا. ثانيا وهذا هو المهم، البعض كما قلت يبقى يبحث أنه لعلي أجد رواية ذكرت أن بلدي هي من البلدان التي ستنصر الإمام، ثم يبحث بحثا ثانيا عن أسماء أولئك الذين ذكرتهم روايات، فلعل أجد أن واحد اسمه حسين مثلا فأنا أنه أفرح لأنني من لا. المهم، ليس المهم أن أجد نفسي في رواية ذكرت بلدا واسما ينطبق علي وعلى بلدي،
نعم،
لأكون من أنصار الإمام صلوات الله عليه. مجرد هذا الأمر لا يجعلني 100% من أنصار الإمام صلوات الله وسلامه عليه. المهم إذن هو أن أكون على قدر مسؤولية التمهيد للظهور،
نعم،
المهم أن أكون متهيئا للظهور المقدس عقائديا،
جميل،
بأن أكون صاحب عقيدة ثابتة راسخة بالدليل القطعي،
نعم،
ليس كما السعفة في مهب الريح، لابد أن يكون المؤمن كالجبل، يستقل من الجبل ولا يستقل من إيمان المؤمن،
جميل،
في الروايات الشريفة. لابد أن أكون متهيئا فقهيا بأن أكون ملتزما بالأحكام الشرعية، ألتزم بالواجبات وأترك المحرمات. لابد أن أكون متهيئا سلوكيا بأن يكون سلوكي في المجتمع سلوكا حسنا حميدا، أتعامل مع الناس بحسن الخلق. الروايات الشريفة تؤكد أن المؤمنين يكونون على في أمرهم بنحو السهل واللين، لا تجد في الروايات الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول شيعتنا لا يهرون هرير الكلب ولا يطمعون طمع الغراب، بعيدين عن الأخلاق السيئة. وكذلك لابد أن أكون مستعدا نفسيا بأن أكون على هبة الاستعداد، بحيث لو ظهر الإمام المهدي الآن أنا مستعد، فتوقع الفرج صباحا ومساء كما في رواية الإمام الصادق صلوات الله عليه.
حتى ولو يعني لم تتحقق بعض العلامات؟
العلامات هذا بحث آخر، العلامات بعضها حتمية وبعضها غير حتمية. الحتمية لابد أن تتحقق باعتبار أن المعصومة أخبر بأنها لابد أن تقع.
واضح،
جيد. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث فيما يتعلق بسؤالنا، أنه حتى ولو سلمنا أن تلك الروايات التي ذكرت بلدان الأصحاب وأسماءهم لو فرضنا أنها صحيحة، لكنها لابد أن نلتفت هي ذكرت فقط أسماء الـ 313.
نعم،
فيبقى هناك الجيش الذي عداده 10,000 أو أكثر، بداية الجيش الذي يظهر مع الإمام في مكة.
نعم،
فما هو المانع أن أكون أنا وأنت من أولئك الذين لم تذكر أسماءهم في الـ 313،
لكنهم مذكورة بالجيش،
يكونون من أفراد الجيش.
نعم،
يكونون من أفراد الشعب المناصر للإمام صلوات الله وسلامه عليه. على أن هذا أخيرا، على أن مثل تلك الروايات إنما تتحدث عن زمن الظهور، ولا يلزم منها أن غير تلك البلدان لا يوجد فيها مؤمنون منتظرون في زمن الغيبة.
نعم،
نحن الآن في زمن الغيبة، علينا أن نعمل بتكليفنا في هذا الزمن ونلتزم به تماما.
سمحت الشيخ، يعني هل ذكرت الروايات أسماء معينة؟
نعم، هناك هذه الروايات الضعيفة ذكرت عددا كبيرا، أكثر من 200 ربما 300 اسم بالاسم والبلد.
جميل.
وليس مهما أن
ليس مهما.
نعم.
سمحت الشيخ، يعني كيف يمكننا أن نرسخ بأذهان بعض الشباب هذه الأيام حقيقة وجود الإمام الحجة وأنه يمر قربنا عندما نذكره سلام الله عليه؟
في هذا المجال أنبه على النقاط التالية،
ألا وهي:
النقطة الأولى، ما لم يؤمن الفرد بوجود الغيب والإله الخالق فلا يمكن أن نقنعه بالمعصوم. إذ إننا لما نقول هذا معصوم ماذا يعني؟ يعني أنه حجة بيننا وبين الله عز وجل.
نعم.
أنه حجة بيننا وبين الله عز وجل. إن لم يؤمن الفرد بوجود الله عز وجل لا فائدة من إيمانه بالمعصوم.
نعم.
إن آمن الفرد بأن الإله هو أمر مادي، هي الطبيعة، هي المادة، لا حاجة إذن إلى المعصوم، لأنني أتعامل مباشرة مع المادة.
نعم.
فالخطوة الأولى التي ينبغي أن نلتفت إليها هي أن نعمل على إيضاح مفهوم الغيب، وأن ما موجود في هذا الكون ليست هي المادة فقط.
نعم.
وإنما هناك أمور مجرد عن المادة. انظر إلى شوقك، انظر إلى حبك.
نعم.
انظر إلى بغضك أو إيمانك وكفر الآخر، هذه الأمور ليست أمورا مادية، ومع ذلك نحن نطلبها ولها آثار، نرتب عليها آثارا كثيرة. فإذا الخطوة الأولى لابد أولا أن نوضح للشاب أن هناك غيبا، أن هناك إلها خالقا، وهذه الخطوة عقائدية، هذا أولا. النقطة الثانية أو الخطوة الثانية، لابد من توفير الأجواء المناسبة لتقبل الإيمان بالغيب.
نعم.
فليس من المعقول أن يرمى الشاب في أحضان الشبهات والانحلال الأخلاقي والبلاد البعيدة عن المروءة وعن الشرف وعن التدين، ثم تطلب منه أن يؤمن بالمهدي الغائب. بعض من رأيناه ممن ادعى عدم وجود الإله وادعى أنه بما يسمى بالملحد والمادي وما شابه، في الحقيقة لم نجد عنده دليلا واضحا على مدعاه، سوى أنه عاش في بيئة بعيدة عن الدين، بعيدة عن الالتزام الأخلاقي، فأراد أن ينفلت في سلوكه. فلو آمن بوجود إله لا
هناك ضابطة
لو وجدت عليه ضوابط وحدود لا يمكنه أن يتجاوزها. فيعمل على الإنكار اللفظي ليكون سلوكه كأنه يبرر لنفسه. الذين يحسبون أنهم يحسنون صنعا. والشيطان يكتفي من الإنسان بهذا الأمر. الشيطان يكتفي بأن ينحرف الإنسان سلوكيا، وإن كان في داخله وشنو ما مقتنع بأنه لا يوجد إله وأن المادة خلقته وأن بدايته شريط الدي أن أي أو الآر أن أي كما يقولون أو أنه تطور من القرد. المهم أن يكون سلوكه منحرف، إبليس يكتفي بهذا المقدار ليصل إلى نتيجته.
جميل، سمحت الشيخ يعني كلمة أخيرة تقولها بالدقائق الأخيرة من هذه الحلقة لكل الشباب اللي يسمعنا بهذه اللحظة.
الكلمة هي تقول التالي: لابد من اتباع منهجية موضوعية علمية، وهذه أيضا تعتبر النقطة الثالثة. لابد من اتباع منهجية موضوعية علمية للإقناع، تعتمد على نوع الشبهات الموجودة عند الفرد وعلى مقدار ثقافته. لنبدأ معه بخطوات منهجية متسلسلة حتى الوصول معه إلى قناعات مستدلة. يمكن بعد أذي بدء أن نضرب له أمثلة مادية للحاجة إلى صاحب الاختصاص العالي في جميع المتخصصات. في السيارة لما تعطل نحن نذهب إلى المتخصص. الاختصاص كلما دق فلا بد من وجود رأس له، أستاذ له. يرجع إليه في كل مفردات هذا التخصص. الدين على الأقل نعتبره علما من العلوم التي لها متخصصوها، فلا بد أن نرجع إليه، وعلى رأس ذلك المتخصص هو المعصوم.
بوركتم سماحة الشيخ على هذه الإجابة الوافية، شكرا جزيلا لحضرتك الشيخ حسين الأسدي من مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي.
حياكم الله وبياكم، ووفقنا وإياكم لكل خير.
الله يحفظكم، انتظرونا بحلقات 313 في أمان الله وحفظه.